وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. جنبنا الله وإياكم البدعة والضلالة، كما نسأله سبحانه الهداية والإخلاص والقبول والجنة. أيها الإخوة الكرام، تحدثت إليكم في اللقاء الماضي عن بعض ما يتعلق بمكانة تفسير القرآن الكريم وفضل تدبر القرآن الكريم، ثم تحدثنا عن الاستعاذة ومعنى الاستعاذة، وكذلك ألفاظ الاستعاذة وبعض ما يتعلق بهذه الاستعاذة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما معنى الشيطان وما معنى الرجيم، هذا قد تقدم بيانه في اللقاء الماضي. بعد هذا نشرع بفضل الله تبارك وتعالى وحوله وقوته في تفسير سورة الفاتحة، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أيها الإخوة الكرام، سورة الفاتحة، هذه السورة كغيرها من سور القرآن لها أمور تتعلق بها، منها ما يتعلق بمكية السورة أو مدنيتها. فحينما ندرس أي سورة من سور القرآن ترى أن أهل العلم قد بحثوها من عدة أوجه، منها أوجه عامة ومنها أوجه خاصة. أوجه عامة تتعلق بالسورة ككل، ثم بعد ذلك يدخلون في تفاصيل السورة وفي مدلولاتها وبيان ألفاظها والاستنباط والفوائد وما يتعلق بذلك من أمور. فهناك أحكام عامة تتعلق بالسورة، منها ما نوع السورة من حيث المكية أو المدنية، يعني هل هذه السورة مكية أم أنها مدنية، وما معنى ذلك، وما الذي يترتب على هذا. أما معنى ذلك فالذي عليه الأكثرون أن المكية معناه ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المدنية ما نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال قرآن مكي وقرآن مدني. قرآن مكي يعني نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة النبوية، وقرآن مدني يعني نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعضهم يقول المكي ما نزل بمكة وضواحيها، والمدني ما نزل بالمدينة وضواحيها، لكن الأول أضبط، لكن الأول أضبط وبينهما تقارب. لكن أضبط لماذا؟ لأن هناك آيات لم تنزل بمكة ولا بضواحي مكة، ولم تنزل بالمدينة ولا بضواحي المدينة، كالآيات التي نزلت في رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، وهذا بالشام، فماذا نسميها؟ فلذلك كان التقسيم الحاصر أن يقال ما نزل قبل الهجرة مكي وما نزل بعد الهجرة مدني. حينما نتعلم هذا الأمر، الذي يدرس علوم القرآن بهذه الطريقة ينظر إلى السور المكية وينظر إلى السور المدنية، فيرى لكل قسم منها خصائص ويرى لكل قسم منها مميزات. فما أن تسمع أن هذه السورة مكية إلا ويقع في صدرك أن السورة ستدور حول كذا وكذا وكذا، وما أن تسمع أن السورة مدنية إلا ودار في ذهنك أيضا وقلبك أن السورة تدور حول كذا وكذا وإيه وكذا. هذه مثل الفرشة، يبقى أنت لما تيجي تفتح السورة مدنية يبقى في الغالب هتتكلم عن كذا وكذا وكذا، يبقى أنت عندك إيه المام عام بموضوع السورة
التي تريد أن تتفهم معانيها وأن تدرسها وأن تتعلم ما فيها من فوائد وما أشبه ذلك. كلام واضح؟ طيب، طبعا الكلام في هذا تعلق بعلوم القرآن أكثر، وإن شاء الله تعالى تكون الطريقة يعني لا نزيد في الكلام ونتوسع فيه ولا نمتنع من ذكر شيء منه، يعني فما لا يدرك كله لا يترك بعضه، يعني من هذا القبيل لا نتكلم فيه بالتفصيل أن هذا له موضوع وهو علوم القرآن، ولكن نأخذ منه شيئا. السور المكية في غالب أمرها أو تتناول موضوعات أساسية، هذه تراها في السور المكية بإطلاق، يعني على سبيل العموم. الأصل الأول تقرير وحدانية الله عز وجل، ترى هذا متقررا وبكثرة في السور المكية، تقرير وحدانية الله سبحانه. والأصل الثاني تقرير رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إثبات أنه رسول الله. والثالث تقرير قضية البعث، قضية الدار الآخرة، قضية الدار الإيه؟ الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة أمامه مشركون، صح؟ هؤلاء المشركون لا يوحدون الله رب العالمين. القضية الأم التي دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم هي قضية الإيه؟ التوحيد. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. إذن السور المكية ترى فيها تقريرا لقضية التوحيد بكثرة، والرد على الشبهات، وإثبات الوحدانية بعدة طرق. طيب، وتقرير الرسالة لأنهم لم يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما أقروا برسالته بل جحدوها وأنكروها وما صدقوه صلى الله عليه وآله وسلم. طب قضية البعث ليه؟ لأنهم كانوا يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، هكذا. ما كانوا يرون أن هناك دارا آخرة وأن هناك بعثا ونشورا، ولو أيقنوا أن هناك دارا آخرة لعملوا لها. لأن اللي يعرف إن في يوم آخر، اللي يعرف الذي يعتقد أن هناك دارا آخرة وأن هناك بعثا ونشورا يخاف، سيعمل لهذا اليوم. ولذلك ربنا قال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يعني المطفف ده بيطفف ليه؟ هو ناسي إن في يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. لو أيقن بهذا ما وقع في التطفيف وما وقع في الظلم لعباد الله جل وعلا. إذن هذا نراه في السور المكية. السور المدنية نرى فيها حديثا عن النفاق، عن المنافقين. السور المكية مكة ما كان فيها منافقون. ليه؟ مسلم ومشرك، مسلم ومشرك، موحد وكافر. كلام واضح؟ أو موحد ومشرك. لكن في المدينة في إيه؟ ظهر النفاق، لأن النفاق لا يظهر إلا عند قوة المسلمين. النفاق لا يظهر إلا عند قوة المسلمين، لأن المنافق يظهر خلاف ما يبطن. طب هو بيظهر خلاف ما يبطن ليه؟ خوفا. فلو كان للكفر صولة وجولة ما احتاج إلى أن يظهر خلاف ما يبطن، بل لصرح به. لذلك ظهر النفاق في المدينة. وكذلك في المدينة هناك اليهود، يبقى في حديث عن أهل الكتاب، صح ولا لا؟ وهذا لا يعني أن السور المكية تخلو من الحديث عن أهل الكتاب، لكن الإكثار في ذكر أهل الكتاب هذا في السور المدينة أو المدنية، لكن لا يعني ذلك أن السور المكية تخلو من ذلك على الراجح. كذلك تجد في السور المدنية حديث عن تفاصيل الأحكام الشرعية، حديث عن تفاصيل الأحكام الشرعية، أحكام الشريعة، أحكام الحج، تراها في السور المدنية كما في البقرة مثلا، أحكام الصيام كما في البقرة سورة مدنية، تفاصيل أحكام الزكاة أو أحكام التفاصيل تراها في السور المدنية، أحكام الحدود هذه أيضا في الصور المدنية، أحكام المعاملات، أحكام البيع والشراء والربا، كل هذا في الصور المدنية، النكاح والطلاق، كل هذا أيضا في الصور المدنية. يبقى احنا عندنا التفات لفتة عامة، طبعا طبعا هناك تفاصيل أخرى، خصائص ومميزات ومميزات متعلقة بالألفاظ وبالأسلوب، لكن هذا باختصار بعض ما يدور في ذهن أحدنا حينما يعلم أن هذه السورة مكية أو أن هذه السورة مدنية. كلام واضح؟ هذا يجعلك حينما تعرف أن هذه السورة مكية تعرف في غالب الأمر السورة تتكلم عن إيه؟ هتكلم عن أسماء ربنا وصفاته وتقرير الوحدانية، هذا في الغالب فين؟ في المكي. ولا يمنع أيضا أن يوجد هذا في السور المدنية، لكن هذا غالب في السور المكية. كلام كذا واضح؟ طيب، أيضا معرفة المكي والمدني هذه تفيد في بعض الأمور، منها باب الناسخ والمنسوخ، إنه إذا لم يمكن الجمع بين آيتين وإحداهما مكية والأخرى مدنية فينسخ المتأخر المتقدم، فينسخ المتأخر عليه المتقدم. كذلك نستفيد منها في معرفة التدرج في التشريع، إن دي كانت في المرحلة الأولى، وبعدين جت المرحلة الثانية، وبعدين جت المرحلة الثالثة، يبقى هذا بنتعرف منه من خلال إيه؟ السور المكية والسور المدنية. الكلام واضح؟ طيب، سورة الفاتحة الذي عليه جمهور أهل العلم أن سورة الفاتحة سورة مكية، الذي عليه جمهور أهل العلم أن سورة الفاتحة سورة مكية، وذلك لعدة أمور، منها قالوا سورة الحجر مكية باتفاق، يعني سور القرآن منها سور مدنية باتفاق، يعني ما خالف فيها أحد من أهل العلم، كل العلماء قالوا إنها سورة مدنية أو إنها سورة مكية، ده اسمه إجماع. وهناك سور مختلف فيه، منها سورة الفاتحة، سورة الفاتحة من السور المختلف فيها أمكية هي أم مدنية. لينظر لسورة الفاتحة فيها حديث عن العقيدة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ومالك يوم الدين اللي هو الايه؟ يوم الجزاء، يبقى حديث عن البعث. مش احنا قلنا الأصل الأول التوحيد، والأصل كان معنا الثالث اللي هو تقرير الايه؟ البعث. طيب، إياك نعبد وإياك نستعين، وإحنا كيف نعبد بدون رسول إلا عن طريق الرسول، يبقى في إثبات الرسالة. وأيضا بعدها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ومن المنعم عليهم؟ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. فالسورة تتضمن الأصول الثلاثة التي يكثر ذكرها في السور المكية، لكن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، اللي هم من؟ اليهود. طبعا التفاصيل ستأتي إن شاء الله، لكن لفت عامة. طيب، ولا الضالين اللي هم النصارى، هذا تفسير النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقالوا طيب غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اليهود والنصارى دول ما كانوش في مكة، يبقى السورة مدنية. الفريق الآخر قال إيه؟ قال نقول هذا ليس دليلا. ليه؟ لأن الله جل وعلا قد يحدث المسلمين عن اليهود وهم في مكة، يحذرهم من حالهم ومن أمرهم، وليتميز الصف وليظهر الحق من بداية الأمر. أنتم أمة مسلمة تتميزون عن غيركم، تتميزون عن اليهود وعن النصارى وعن المشركين. طيب، قل لماذا قالوا إنها سورة مكية؟ قلنا أول شيء قالوا سورة الحجر مكية باتفاق، يعني ما خالف أحد في أن سورة الحجر مكية. طيب، وفيها قول الله سبحانه ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بسورة الفاتحة، فقال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم. إيه السبع المثاني والقرآن العظيم؟ سورة الفاتحة. من الذي فسر ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا كانت سورة الحجر مكية وقوله ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم آية فيها، يبقى معناها إن أوتي سورة الفاتحة قبله، قبل سورة الحجر، وكما أن الحجر مكية كما أن سورة الحجر مكية فكذلك سورة الفاتحة تكون إيه؟ تكون مكية. أظن الكلام كده إيه؟ واضح. ده أمر. الأمر الثاني، قالوا لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى مرة بدون قراءة الفاتحة. ما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بدون قراءة الفاتحة. وهل النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى إلا في المدينة؟ الجواب لا. ده حتى فرض الصلاة كان فيه في المعراج، والمعراج كان هذا قبل الهجرة، قبل الهجرة في السنة العاشرة من البعث على قول الأكثرين أو على قول أهل السير. وقد كان يصلي قبلها أيضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلذلك سورة الفاتحة كانت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد قالوا إنها من أوائل السور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك قول أن سورة الفاتحة هي أول سورة في القرآن، لكن هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، لأن أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كما تعرفون في قصة مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي غار حراء وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، اقرأ، قال ما أنا بقارئ. الحديث حديث عائشة رضي الله عنها وهو متفق عليه. وبعضهم يقول الجزء هذا هو الذي نزل أولا لغاية علم الإنسان ما لم يعلم، ثم بعد ذلك نزلت سور أخرى منها سورة المدثر ومنها سورة الفاتحة، إذ لا يلزم أن تنزل السورة كلها، لا يلزم أن تنزل السورة كلها، لا يلزم أن تنزل السورة كلها، لكن الذي عليه الجماهير أن سورة الفاتحة نزلت جميعا، إن سورة الفاتحة نزلت إيه؟ نزلت جميعا، لأن بعضها يقول نزل نصها بمكة ونصها بالمدينة، وهذا خلاف الظاهر أيضا. يعني سورة البقرة، سورة البقرة من أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، من أول ما نزل على الرسول بالمدينة سورة البقرة، بس مش كلها، جزء منه. والدليل على ذلك أن قول المحققين من أهل العلم، في آخر ما نزل من القرآن قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، ودي في سورة إيه؟ سورة البقرة. يعني معناها سورة البقرة استغرق نزولها كم سنة؟ 10 سنوات. مش معناها ما كانش في قرآن تاني، لا، يعني معناها سورة البقرة نزل جزء منه وبعدين نزلت آيات في سور تانية، واضح الكلام، وسورة تانية وسورة ثالثة وربعة، لكن تمت سورة البقرة في آخر العهد النبوي أو في آخر عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وحياته، وفي آخر حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا قول جماهير أهل العلم أن سورة الفاتحة مكية وأنها كلها كذلك لا يستثنى منها شيء، والله تعالى أعلم. هذا أول ما يتعلق بالسورة. المبحث الثاني الذي يتعلق بسورة الفاتحة فضل السورة، فضل السورة. يبقى احنا الآن زي ما قلت حينما نتناول سورة بالتفسير، ايه الطريقة؟ اننا في مباحث عامة تتعلق بالسورة، ايه اسماء السورة؟ ادي شيء. ايه فضل السورة؟ ده شيء. السورة مكية ولا مدنية؟ ده شيء. ايه مقاصد السورة او اغراض السورة؟ دي شيء. يبقى دي اسمها مباحث عامة، وبعد ذلك ندخل فين؟ في السورة، في تفاصيل السورة. طيب فضل سورة الفاتحة، قد وردت احاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فضل سورة الفاتحة. وبالمناسبة لا يشترط أن يوجد لكل سورة فضل خاص، لا يشترط أن يوجد لكل سورة فضل خاص نعرفه، لأن بعض الناس ألف اخترع حديثا جمع فيه فضائل من قبل نفسه في كل سورة من سور القرآن، وقالوا له كيف تكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا ما أكذب على الرسول. قال ما أنت ماذا تصنع؟ قال إنما يقول عن نفسي إنما يكذب له لا عليه. يقول رأيت الناس قد اشتغلوا بفقه أبي حنيفة وبمغازي بن إسحاق فأردت أن أعيدهم إلى القرآن الكريم. أنت عشان تعيدهم للقرآن الكريم تكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا باطل. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا كما في البخاري من قال علي ما لم أقل، يعني عشان يقول علي وليا طيب ويودي الرواية الثانية فين؟ من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. فتلاقي بعض كتب التفسير لو فتحتها تجد بعض المفسرين مولعين بهذه الرواية الباطلة، كل سورة يوم جايب لك فضلة يفأولها يفأخر. هذه رواية لا تصح، لكن هناك سور ورد فيها فضل وثبت الفضل، إذا ثبت فعلى العين والرأس نقبله، أما أن نأتي برواية غير صحيحة فلا. وكلنا يقين أن كل سور القرآن لها فضل، صح ولا لا؟ القرآن كلام الله، وكما قال بعض العلماء فضل كلام الله على كلام الناس كفضل الله على خلقه، كفضل الله على خلقه، لأن القرآن كلام الله وهو صفة من صفات الله، كلام الله صفة من صفات الله عز وجل. يعني لا نشك إن آيات القرآن لها فضل، لكن مش شرط يكون فضل إيه خاص، خصه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أما إذا ثبت الفضل فحي هلا به نقبله ونذكره لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من فضائل سورة الفاتحة ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهو مخرج في الصحيحين من حديث عبادة رضي الله عنه، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا يدل على مكانة سورة الفاتحة وأنها أصل وأنها ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة قراءة الفاتحة. ولا يخفى عليكم أن أهل العلم قد اختلفوا في بعض التفاصيل المتعلقة بهذا الحديث. فبداية جماهير أهل العلم على أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة بالنسبة للمنفرد وكذلك للإمام، يبقى الإمام واجب على قراءة الفاتحة، وكذلك المنفرد ركن أن يقرأ بفاتحة الكتاب، وركن على الإمام أن يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا قول الجماهير. منهم من يرى أن ذلك ليس بركن أخذا بقوله صلى الله عليه وسلم فاقرأ ما تيسر أو اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وبقوله تعالى في سورة المزمل فاقرأ ما تيسر من القرآن. يقال لكن جاء بيان ذلك بأن ما تيسر من القرآن مفسر بإيه؟ بفاتحة الكتاب. والأصل إن هذا يحمل على هذا، يبقى المراد بذلك فاتحة الكتاب. لكن النزاع بين أهل العلم، يعني النزاع القوي في مسألة صلاة المأموم، في مسألة صلاة المأموم أيضا في الصلاة السرية الظاهر أن عليه أن يقرأ فاتحة الكتاب، يعني في صلاة الظهر والعصر المأموم أيضا عليه أن يقرأ فاتحة الكتاب. ولكن النزاع القوي في الصلوات الجهرية، هل قراءة الإمام تكفي المأموم أو لا تكفي المأموم؟ جمهور الفقهاء على أن قراءة الإمام كافية لقراءة المأموم، استدلالا بقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ الإمام فأنصتوا. ومنهم من يقول لا، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هذا خاص للعام، فيجب قراءة الفاتحة حتى على الإيه؟ على المأموم. على كل المسألة فيها أخذ ورد طويل، لا أحب أن أدخل يعني في أبواب متفرعة خارج باب التفسير، لكن المقصود من ذلك أن سورة الفاتحة ذو مكانة عظيمة بحيث إنها واجبة على كل مصل أن إيه؟ أن يقرأ بها، فهذا يدل على مكانة سورة الفاتحة، وهذا من فضائل سورة الفاتحة. ومن فضائل سورة الفاتحة أيضا ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فلما انتهيت من صلاتي أتيته فقال لي ما منعك أن تجيبني؟ فقلت يا رسول الله كنت أصلي. فقال ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ واستدل بهذا كثير من أهل العلم على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو دعا شخصا وهو في صلاة النافلة يقطع الصلاة من أجل أن يجيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال له لأعلمنك سورة هي أعظم سور القرآن قبل أن تخرج من المسجد. لأعلمنك سورة هي أعظم سور القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال فأخذ بيدي، فلما وصلنا إلى الباب أو نحو ذلك قلت للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد قلت لي لأعلمنك سورة هي أعظم سور القرآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، سورة الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. إذن في هذا دلالة على أن سورة الفاتحة هي أعظم سور القرآن. وجاء أيضا نحو ذلك عن أبي بن كعب، وجاء في بعض طرق الحديث ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها. ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان ولا في الزبور مثلها. ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان، يعني القرآن، مثل سورة الفاتحة. إذن هذا أيضا يدل على فضل سورة الفاتحة، وأن سورة الفاتحة أعظم سور القرآن، أعظم سور، بل أعظم سور الكتب المنزلة، أعظم سور الكتب المنزلة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله عن غيره أن بعض أهل العلم ذكروا أن الكتب التي أنزلها الله عز وجل فوق 100 كتاب، هذه الكتب كلها المنزلة مجموعة في 4 كتب، يعني يشتمل عليها 4 كتب، وهي التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، والأربعة متضمنة في القرآن الكريم، والقرآن كله مضمن في المفصل، والمفصل مضمن في سورة الفاتحة، وسورة الفاتحة تدور حول إياك نعبد وإياك نستعين. قال فعليها مدار الكتب كلها، إياك نعبد وإياك نستعين، كل الكتب المنزلة تدور حول الكتب الأربعة، القرآن والتوراة والإنجيل والزبور. طب والأربعة تدور حول ما في القرآن؟ طب والقرآن يدور حوله أو تدور أو يتضمن في المفصل، والمفصل مضمن في سورة الفاتحة، وسورة الفاتحة مجموعة أو تجتمع في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، عليها مدار السعادة جميعها كما سيأتي إن شاء الله تعالى، كما سيأتي إن شاء الله تعالى، عليها مدار السعادة بحذافيرها. إذن هذا من فضائل سورة الفاتحة، أنها أفضل سور القرآن الكريم. وكذلك من فضائل سورة الفاتحة ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وهو قريب من المعنى الأول، من صلى فلم يقرأ في صلاته بأم القرآن فهي خداج غير تمام. فهذا يدل على أن الصلاة بدون صلاة أو قراءة الفاتحة تكون إيه؟ خداج. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال فوض إلي عبدي، وفي لفظ مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذا يدل على فضل سورة الفاتحة ومكانتها مع كل آية. الحمد لله رب العالمين يجيبك ربك حمدني عبدي. الرحمن الرحيم يقول الله أثنى علي عبدي. مالك يوم الدين مجدني عبدي أو فوض إلي عبدي. هكذا إلى آخر السورة المباركة. فهذا من فضائل سورة الفاتحة. وفيه أن الله جل وعلا سمى سورة الفاتحة بالصلاة. سمى سورة الفاتحة بإيه؟ بالصلاة. قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. يبقى سورة الفاتحة هي الصلاة. فمعنى ذلك أنه بدونها لا تعد صلاة. لا تعد صلاة لأن التعبير عنها تعبير بالجزء عن الكل. فهذا أيضا من فضائل سورة الفاتحة. ومن فضائل سورة الفاتحة أنها رقية وأنها شافية بإذن الله، كما دل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حينما كانوا في سفر ولدغ سيد الحي وقالوا إن نفرنا غيب، نفرنا وجماعتنا غائبون، فهل فيكم من راق؟ في حد فيكم بيعرف رقية؟ قال فقام منا رجل لم نكن نأبنه برقية، واحد ما كنا نظن يعرف الرقية، فقرأ عليه سورة الفاتحة فبرأ. وفي لفظ كأنما نشط من عقال، يعني قام بعدما كان لدغا قام سليما بفضل الله تعالى. ولما رجع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له وما يدريك أنها رقية. إذن معناها أن سورة الفاتحة رقية وفيها شفاء بإذن الله تبارك وتعالى. وهي في حقيقة الأمر شفاء للقلوب وشفاء للأبدان. شفاء للقلوب وشفاء للأبدان. وهذا أيضا من فضائل سورة الفاتحة بفضل الله تبارك وتعالى. وهنا قد يرد السؤال قبل أن أتجاوز هذه النقطة، وهو هل يمكن أن تتفاضل سور القرآن؟ يعني كيف تتفاضل سور القرآن؟ أوليس المتكلم بها جميعها هو الله عز وجل؟ الجواب بلى. يعني أنت لم تقول سورة أفضل من سورة، هو الذي تكلم بهذا هو الله، والذي تكلم بهذا هو الله. يعني الذي تكلم بسورة الفاتحة هو الذي تكلم بسورة الإخلاص، هو الذي تكلم بسورة المسد، فكيف ذلك؟ أجاب عن ذلك عدد من أهل العلم فقالوا نعم المتكلم واحد، لكن التفاضل يكون باعتبار الموضوعات. التفاضل يكون باعتبار الإيه؟ الموضوعات. يعني موضوع سورة الفاتحة أفضل الموضوعات، هي أفضل سور القرآن لما تضمنته من أصول جامعة، لما قررته من فوائد عظيمة وعظات جليلة. ولذلك سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. فسورة تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. هذه سورة مباركة وهي كلام الله عز وجل. لكننا نقول سورة الإخلاص أفضل من حيث الموضوع، لأن موضوع سورة الإخلاص توحيد الله عز وجل. أما موضوع سورة المسد بيان ما آل إليه أمر الكافرين كأبي لهب ومن كان على شاكلته. ولا شك أن الحديث عن الله وعن صفات الله أجل وأعظم. كلام واضح؟ يبقى التفاضل باعتبار الإيه؟ الموضوعات. نقول موضوع كذا أفضل من موضوع كذا وإن كان المتكلم واحدا، والله تعالى أعلم. هذا كله من فضائل سورة الفاتحة. بعد ذلك ننتقل إلى نقطة أخرى وهي أسماء السورة. أسماء سورة الفاتحة. سورة الفاتحة لها عدة أسماء، بل لها أسماء كثيرة، أوصلها بعضهم إلى ما يزيد عن 20 اسما، إلى ما يزيد عن 20 اسما، لكن كثيرا من هذا من باب الأوصاف أو من قبيل الاجتهاد، لكن هناك أسماء لسورة الفاتحة قد سماها به أو سماها بهذه التسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمى سورة الفاتحة بهذه الأسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها السبع المثاني. يبقى سورة الفاتحة تسمى بإيه؟ السبع المثاني، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. طيب السبع المثاني سبع، ليه سبع؟ لأنها سبع آيات. يبقى لما سميت سورة الفاتحة بالسبع المثاني؟ لأنها سبع آيات. طيب والمثاني لما سميت بالمثاني؟ لأنها تكرر في الصلاة، فن الشيء يعني كرره، ونحن نكررها في كل ركعة، صح ولا لا؟ فلذلك سميت بالمثان. يبقى سورة الفاتحة تسمى بالسبع المثاني، أما كونها سبعا فلأنها سبع آيات، ونقل عدد من أهل العلم الاتفاق على ذلك، وشذ عن ذلك بعضهم، لكن المعول عليه قول الجماهير، ونقل إجماعا أنها سبع آيات، لكنهم اختلفوا في السبعة، يعني في تعديد السبعة. هي خلاص سبعة عند الجميع إلا من شذ عن ذلك، خلاص. لكن هم إيه السبعة؟ هناك من لم يعد بسم الله الرحمن الرحيم آية. طب اللي ما عدهاش آية مش ازاي؟ الحمد لله رب العالمين آية، الرحمن الرحيم آية، مالك يوم الدين آية، إياك نعبد وإياك نستعين آية، اهدنا الصراط المستقيم آية، صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. يبقى كده كام؟ سبعة. طيب واللي عد البسملة آية، جعل إيه؟ جعل اهدنا الصراط المستقيم آية، ومن أول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، يعني لم يجعل أنعمت عليهم نهاية آية، إنما جعلها جزء من آية، وبدايتها صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كلها آية، فتكون عنده سبعة. لكن على هذا القول وعلى هذا القول هي كم آية؟ سبع آيات. ولعله يأتي إن شاء الله بعض كلام عن ذلك حينما نتحدث عن البسملة. طيب إن شاء الله بعد ذلك المثاني لأنها تثنى تكرر. طيب من أسماء سورة الفاتحة أيضا فاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهي تسمى بفاتحة الكتاب ويقال لها سورة الفاتحة أو الفاتحة. طيب سميت بفاتحة الكتاب لما؟ لأنها يفتتح بها الكتاب، ولأنه يفتتح بها الصلاة، يفتتح بها الصلاة، لأنه لو قال قائل ده جمع القرآن في مصحف واحد كان هذا على عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان المكتوب مفرقا، فيقال فاتحة الكتاب لأنه يفتتح بها الصلاة، يعني يفتتح بها الصلاة أي من القرآن، لأن في دعاء استفتاح وفي استعاذة، لكن أول ما يفتتح به من القرآن في الصلاة سورة الإيه؟ الفاتحة، فهي فاتحة الكتاب مبدأ لما يجيء بعده، ولأنها مفتاح للخيرات كلها، ومفتاح لما جاء في القرآن كله، ومفتاح لما جاء في القرآن كله. وقيل أيضا فاتحة لأنها أوله، حينما تفتحه ترى عند المكتوب أول ما هو مكتوب في المصحف سورة الفاتحة. طيب ومن أسماء سورة الفاتحة أم الكتاب، أم الكتاب، وأيضا أم القرآن، أم الكتاب وأم القرآن كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما وجه. أم الكتاب وأم القرآن، أم الشيء يعني أصله ومنشأه، ومنه سميت الأم أما لأنها أصل لك وبداية منشئه. أنت نشأنا بإيه؟ بأم، أب أم، يبقى الأم أصل لك. فأم الكتاب يعني أصل للكتاب، مرجع للكتاب. ولذلك قال الله سبحانه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هن أصل الكتاب، مرجع الكتاب، يبقى الأم المرجع. ولذلك يقال للجلدة التي تضم الدماغ يقال لها، أو تضم الرأس، أم الرأس، قال لها أم الرأس. لما؟ لأنها جمعت ذلك. لذلك قال الله تعالى: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية. أم الشيء أصله منشأه والمرجع، وذلك لأن سور القرآن جميعا ترجع إلى ما في سورة الفاتحة. كل سور القرآن وكل آيات القرآن ترجع إلى ما في سورة الفاتحة. لما؟ القرآن الكريم حينما تنظر إلى موضوعاته تستطيع أن تجمعها في مقاصد ثلاثة رئيسة، تستطيع أن تجمعها في مقاصد ثلاثة رئيسة. الأول مقصد العقيدة، تقرير الوحدانية وما يتعلق بذلك، أسماء الله وصفاته والربوبية والألوهية، هذا المقصد الأول. المقصد الثاني الأحكام الشرعية، الأوامر والنواهي. تيجي تفتح القرآن تلاقي حديث عن العقيدة وعن الإلهية والربوبية والأسماء والصفات. المقصد الثاني في القرآن الكريم الأوامر والنواهي، التكاليف الشرعية، هذا حلال هذا حرام، افعله لا تفعله. الأمر الثالث الجزاء، الوعد والوعيد، الجنة والنار. افتح كده أي سورة هتلاقي كلام في العقيدة، في التوحيد، في الثناء على الموحدين، في ذم الشرك والمشركين، أمر نهي، أحكام شرعية، وكذلك الإيه؟ الجزاء، الجنة والنار. حتى قصص القرآن، القصص لأنه يتضمن ذلك، لأن القصص في نهاية الظالمين وفيه نجاة الموحدين، ففيها أيضا لحوق بذلك. ولذلك نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن. يعني إيه تعدل ثلث القرآن؟ الذي حرره عدد من المحققين كابن سريج وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بهذا المعنى الذي ذكرته الآن. إن مقاصد القرآن ثلاث: أحكام، أمر ونهي، عقيدة، التوحيد، والجزاء. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تحدثت عن إيه؟ واحد من المقاصد اللي هو ما يتعلق بالإله، به وأسمائه وصفاته، صح ولا لا؟ لذلك قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. ولذلك ليس بصحيح ما يتوهمه بعض الناس أنه لو قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن كله. حتى لو قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات جاب مقصد واحد، ما جابش الثلاث مقاصد. هذا هو المعنى، أنها تعدل ثلث القرآن، وهذا هو الحديث الصحيح: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. طيب تعال ننظر لسورة الفاتحة، تضمنت المقاصد الثلاثة كلها. أم القرآن، الأم، أم القرآن، أم الكتاب. أما ما يتعلق بالعقيدة، بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، تعال: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الإلهية، توحيد العبادة الإلهية، رب العالمين الربوبية، الرحمن الرحيم الأسماء والصفات، وأيضا إياك نعبد الألوهية وإياك نستعين استعانة، يبقى دخل فيها التوحيد ولا لا؟ دخل فيه. طيب لو جينا ننظر للأوامر والنواهي موجودة في إياك نعبد وإياك نستعين، يبقى في عبادة، وعبادة يعني في أمرنا، لأن العبادة عبارة عن امتثال المأمور واجتناب المحظور، يبقى هذا لا يتم إلا بماذا؟ إلا بالعبادة، والعبادة أوامر ونواهي. طيب وأما الجزاء البعث مالك يوم الدين اللي هو الجزاء، يبقى إذن حديث عن الدار الأخر وأيضا آخر السور، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، يبقى في منعم عليهم صح أهل الجنة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين أهل النار، يبقى وعد وعيد ترغيب ترهيب جنة ونار وذكر للجزاء، كل هذا في سورة الفاتحة، فهي أم القرآن أم الكتاب، جمعت المقاصد التي يدور حولها القرآن الكريم بفضل الله تعالى. ولذلك قال بعضهم هي بمثابة كما ذكر ابن عاشور بمثابة الديباجة والخطبة للكتاب، وفيها براعة الاستهلال، وفيها ايه؟ براعة الاستهلال، هذا معروف في البلاغة، لما يأتي بليغ رجل يريد أن يخطب خطبة، إذا كان يريد أن ينظر إلى هذه القاعدة أو إلى هذا الأصل الذي يذكره البلاغيون وهو ما يتعلق ببراعة الاستهلال أو حسن المستفتح، يعمل إيه؟ يضمن مقدمته بعض ما ينبئ عما سيتكلم عنه، صح ولا لا؟ يعني واحد يريد أن يتكلم مثلا النهاردة عن الصدق، فقل الحمد لله الذي أنزل الصادقين مراتب سامية وأعطاهم من عنده نعما كريم، وما أشبه، يتكلم عن الصادقين في البداية، فأنت تقول بالتأكيد النهاردة يتكلم عن الإيه؟ عن الصدق. واحد يكتب مصنفا يمكتب في المقدمة بعض الأمور اللي هي تنبئ عما سيأتي، فسورة الفاتحة في مقدمة القرآن كأنه يقال لك انظر هذه المقدمة اللي كل القرآن كل ما سيأتي في القرآن يدور حوله هذه الأصول الجامعة المذكورة في هذه السورة المباركة سورة الفاتحة. يبقى هذا كله مما يتعلق بسورة الفاتحة. طبعا مقاصد السورة يعتبر جاء ضمنا فيما يتعلق بأسماء السورة. في الحقيقة سورة الفاتحة يعني ما يستطيع الإنسان إذا أراد أن يتكلم فيها يعني بشيء من الاستيعاب، وما يستطيع من ذا يستطيع أن يبلغ كل ما يتعلق بكتاب الله جل وعلا، الكلام فيها مطول جدا بفضل الله تبارك وتعالى. وهذا يعني أن تدبر القرآن لا ينتهي ولا ينقطع، يعني صارت قراءة سورة الفاتحة عند كثير من الناس، لا أحب أن أقول أكثر الناس، عادة وليست عبادة بالمعنى المراد والمقصود، يعني خلص الله أكبر خلص الفاتحة. حتى بعض الذي يتدبر القرآن، يعني بعض اللي يريد أن يسمع الآيات من الشيخ الذي يقرأ الفاتحة تقرأ أمامه خلاص، وبعد كذا بينتظر هيقرأ إيه بعد الفاتحة، صح ولا لا؟ هذا موجود، مع أن سورة الفاتحة كنوز لآلئ جواهر لا تنقطع ولا تنتهي بفضل الله سبحانه وتعالى، لا تنقضي بفضل الله. وقد جاء عن بعض السلف أن أحدهم كان يقرأ الفاتحة فما يتجاوزه يقوم الليل يقف عند مالك يوم الدين فلا يتجاوزها، يطلع الفجر وهو ما زال في قوله تعالى مالك يوم الدين يتدبر الآية الكريمة. كذلك لو وقف مع إياك نعبد وإياك نستعين وغيرها من آيات القرآن الكريم، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن التدبر وحسن الفهم لكتابه الكريم. بعد ذلك أيها الإخوة الكرام الشروع في السورة الكريمة، الشروع في السورة الكريمة، لا أستطيع أن أتجاوز تفسير البسملة لأنها على رأي فريق من العلماء آية من سورة الفاتحة، وحتى لو قيل إنها ليست بآية من سورة الفاتحة فقد نزلت على قول الآخرين، وكما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في سنن أبي داود، للفصل بين السور، للفصل بين السور. ولذلك نقرأها حينما نقرأ سورة ثم ندخل على السورة الثانية نقرأ الإيه؟ البسملة. ولذلك الذين يدرسون التجويد يعرفون ماذا يصنعون إذا وصل أو قطع، قطع الجميع أو وصل الجميع أو قطع الأول ثم بعد ذلك وصل الثاني بالثالث، هذا معروف.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأرى أن أرجع الكلام عن البسملة للدرس المقبل حتى يكون الكلام متصلا، ولا ما رأيكم؟ يعني حتى لا ينفصل الكلام. لكن أتكلم فيها عن مسألة واحدة، وهي مسألة هل البسملة آية من سورة الفاتحة أو ليست آية. طبعا مسألة طويلة ومبحثها في الفقه، لكن أذكر بعض اللطائف أو بعض ما يتعلق بالمسألة، وأما تحريرها ففي دراسة الفقه. في الحديث الذي مضى ذكره وهو ما أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، إلى آخر الحديث. تلاحظون شيئا؟ إن وقال قسمت الصلاة والمراد بالصلاة الفاتحة، صح؟ أول ما بدأ قال إيه؟ إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي. إذا لو كانت البسملة آية ما ذكرتش في الحديث ليه؟ هو الآن بيقسم سورة الفاتحة، فبالبداية بيقول إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبد، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبد. طب فين إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم؟ مش موجود. إذن هل هي آية من سورة الفاتحة؟ لو كانت آية لذكر. هذا وجه ذكره عدد من أهل العلم. الأمر الآخر، في رواية الإمام مالك رحمه الله بعد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. هؤلاء لعبدي، هؤلاء دي ايه؟ اسم إشارة لإيه؟ للجمع. وأقل الجمع على قول الجمهور كم؟ ثلاثة، بعضهم يقول اثنين، لكن القول المحقق ثلاثة. القول الذي يقول إن البسملة آية بيقول إن اهدنا الصراط المستقيم ده آية، وصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، بقوا كم آية؟ آيتين. طب هو قال هؤلاء يبقى هم ثلاثة. طب هيبقوا ثلاثة ازاي؟ انك تقف عند انعمت عليهم وتبقى آية، صح الكلام؟ يبقى البسملة في الاول مش آية، دي من جهة تانية. من جهة ثالثة ايضا ان سورة الفتحة مقسمة لثلاثة اقسام، قسم لله، قسم للعبد، طبعا كلها كلام الله لكن المقصد في التقسيم هو الذي قال هذا لعبدي، يعني السؤال والدعاء اهدنا الصراط المستقيم، وقسم بين العبد وربه. القسم الأول ثلاث آيات، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ذي لله، خلاص. طب وللعبد اللي هو الدعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كم؟ ثلاث. يبقى ثلاثة وثلاثة، واللي بين العبد وربه اهدنا إياك نعبد وإياك نستعين، كده القسمة واضحة، صح؟ طب لو قلنا إن بسم الله الرحمن الرحيم آية، بقى للي متعلق بالله أربعة، الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أربعة، واللي متعلق بالعبد اثنين. طب هو قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، يبقى ثلاثة وثلاثة، صح الكلام؟ فكل هذا من الأدلة التي استدل بها بعض العلماء على ذلك إلى غيرها من الأدلة أيضا، لكن المسألة فيها أخذ ورد، منهم من يقول إنها آية، ورد في ذلك رواية إنه قال وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، أي من الفاتحة، ولو كان هذا حديثا صحيحا لكان قاطع للنزاع، لكن الرواية بذلك ضعيفة والله تعالى أعلم. لذلك الأظهر أنها ليست آية من سورة الفاتحة، لكن مسألة كما قلت فيها كلام طويل، ولكن ليس معنى أنها ليست آية من سورة الفاتحة أنها ليست آية من القرآن، لا، هي ابتداء آية جزء من آية من سورة النمل بالاتفاق، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا باتفاق. طب دي واحدة. الأمر الآخر قالوا إنها من القرآن بدليل أنها كتبت في المصاحف وقد جردوها من غير ذلك، لذلك لم يكتبوا الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مش مكتوبة، صح ولا لا؟ لكن بسم الله الرحمن الرحيم موجودة، إذن هي من القرآن. وأيضا قالوا ما جاء عن ابن عباس أنها كانت تنزل للفصل بين السور، يعني معناها إيه؟ إن بسم الله الرحمن الرحيم آية مستقلة، آية إيه؟ مستقل، يعني آية آية، لكنها آية مستقلة للفصل بين السور. ويدل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في سورة تبارك، سورة ثلاثون آية شفعت لعبد وأنجته من عذاب القبر، سورة تبارك، ولو عددنا سورة تبارك لوجدناها ثلاثين آية بدون البسملة. يبقى البسملة آية مستقلة، وبهذا يتضح الأمر والله أعلم. وعلى كل هذا اختاره عدد من أهل العلم ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن يقال في المسألة عشان أوضح الإخوة الصورة، الذي يقول إني آية إن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة يقول يلزمه أن يجهر بها، ليه؟ لأن كيف تكون آية ويجهر ببعض الآيات ويسر ببعض الآيات، هي سورة كاملة، الكلام كده واضح؟ هذا قول الأكثرين منهم. لكن الذي يقول إن آية أو إن بسم الله الرحمن الرحيم آية مستقلة فالأمر عنده واسع، بمعنى لا يلزم حينما نقول إنها آية مستقلة إنه يلزم الجهر أو يلزم الإصرار، الأمر في ذلك واسع، لأنه ممكن أيضا يسر بها، وليس معنى أنه لم يجهر بها أنه لم يقرأ بها. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفي رواية لمسلم لا يذكرون فيها بسم الله الرحمن الرحيم. مش معناه أنه ما بتقرأش في السر، ممكن بتقرأ فين؟ بتقرأ في السر، لكن ما كانوا يجهرون، وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه ما يفيد أنه يجهر بذلك، وجاء عن بعض السلف الجهر والإصرار، والذي ذكره ابن القيم أن غالب أمره كان الإصرار، وكان يجهر أحيانا، وكان يجهر أحيانا. لذلك من جهر بالبسملة فله سلف، ومن أسر بالبسملة فله سلف، ولا يخطأ هذا ولا ذاك، إنما النظر في الأولى من هذا أو ذاك. وأصح ما ورد في الباب حديث أنس رضي الله عنه المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. لكن ما ينبغي أن يشوش على بعض الإخوة تحدث مشكلات بسبب ذلك، هذا ما أحببت ذكره، وإلا فتفصيل المسائل كما قلت محله في كتب الفقه. وأما ما يتعلق ببعض أحكام سورة البسملة الأخرى أو ما يتعلق بتفسير البسملة ومعنى بسم الله، وإيه الفرق بين بالله وبسم الله، وما الفرق بين الرحمن والرحيم، فهذا إن شاء الله تعالى نتعرف عليه في الدرس المقبل. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. لكن قبل أن أقوم للصلاة يعني هسأل بعض الأسئلة الخفيفة كده عشان بس نضمن إن إيه إن الشغل ماشي، ولا أنت أخته يعني هذا شرطي يعني عشان يبقى فيه فائدة، لأنه مش هنسأل مثلا بعدها بعشرين درس لسه في إيه أول درس تاني درس، يعني السؤال يكون قريب إن شاء الله. سورة الفاتحة مكية ولا مدنية؟ مكية. أحسنت. طب إيه الدليل على أنها مكية؟ من يجيب؟ تفضل. نعم أحسنت، يعني تكلمت عن أصول الثلاث اللي هو التوحيد والرسالة والإيه والبعث. طيب في أدلة أخرى؟ تفضل. أحسنت، إن آية سورة الحجر ولقد آتيناك سبعا من المثاني وهي إيه؟ مكية. طيب أحسن الله إليك. طيب بالنسبة سورة الفاتحة لها فضائل، من يذكر بعض فضائل سورة الفاتحة؟ أتفضل. الذي أسمائها أنت قلت، لكن فضلها إن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إيه ثاني؟ نعم. وإيه ثاني؟ أحسن. وإن هي شفاء. وإيه ثاني؟ نعم، إنما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها. طيب وأيضا نعم. طيب أحسنت، هذا بالنسبة لنا. فضل. ما نستطيع أن نقول بذلك، لكن نقول أم الكتاب كما جاء عن النبي. ستعرف من أمور التوقيفية نقف مع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به. طيب إيه مقاصد سورة الفاتحة أو لما سميت بأم القرآن؟ فضل. التوحيد والأوامر والنواهي والجزاء. أحسنت. طيب وتسمى كذلك بالسبع المثاني، ليه هي السبع المثاني؟ سبع آيات ومثاني لأنها تكرر في الصلاة. طيب وأيضا من أسماء سورة الفاتحة إيه؟ فاتحة الكتاب. ليه فاتحة الكتاب؟ لأنه يفتتح بها أيضا الكتاب أو الصلاة، فهذا أيضا من أسماء سورة الفاتحة. طيب رحمك الله، فينا سؤال، هل صدق الله العظيم وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طبعا لعله يقصد بعد القراءة، لأنه مش يقصد بإطلاق، لأنه أولا في القرآن قل صدق الله، قل صدق الله، والله قال ومن أصدق من الله حديثا، لا أحد، وهذا بلا شك. ومن يظن أن الله عز وجل لم يصدق في كلامه فهذا كفر بالله العظيم. لكن إذا كان المقصود هل يشرع أن يقال ذلك بعد قراءة الآيات؟ فالجواب عن ذلك الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أنه كان في بعض الأحيان إذا تعجب من شيء قال صدق الله إذ يقول في البداية، ثم يذكر الآية. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر حينما رأى الحسن أو الحسين، ترك النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وهو في أثناء الخطبة، ثم حمله ثم قال صدق الله إذ يقول اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. إذن يشرع للإنسان إذا رأى شيئا يتعجب منه يقول صدق الله إذ يقول كذا. أما ما يجري على ألسنة الناس من أنه بعدما يقرأ القرآن عادة يقول صدق الله العظيم ويعتاد هذا، فهذا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. وتحفظون حديث ابن مسعود رضي الله عنه حينما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه القرآن فقال أعليك أقرأ وعليك أنزل، يعني أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ عليه من سورة النساء حتى بلغ قول الله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حسبك، قال فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان بالدموع. الشاهد إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ حسبك، ما قال في الختام أيضا صدق الله العظيم. فهذا هو الذي نعلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. نعم، بعض العلماء يقول أيضا هو القرآن العظيم، فكأنه ذكر الجزء وأريد الكل، فيكون هذا العطف من باب ماذا؟ من باب عطف المعاني لعطف الذوات. يعني إيه؟ يعني ممكن يعطف الشيء على نفسه لكن باعتبار المعنى. إزاي؟ لما قل جاء محمد الكاتب والشاعر، هل الكاتب غير الشاعر ولا الكاتب هو الشاعر؟ الكاتب هو الشاعر. فكذلك كأن الفتح هي السبع المثاني وهي القرآن العظيم، لأنها تضمنت القرآن العظيم بالمقاصد الثلاثة التي ذكرناها، والله تعالى أعلم. هذا هو المراد. أو أن يكون ذكر القرآن العظيم وقصد به بعضه، كما يقال مثلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأمر واحد اقرأ ما تيسر معك من القرآن، والقرآن كل ما نزل حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى آخر عهده، فكلما قرأ أحد من الصحابة يقرأ القرآن مع أن مش كل القرآن نزل أصلا، فيعبر عن القرآن ببعض القرآن في بعض المواضع، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.